من الرجال، لكن انظر يا أخي ما تزوج امرأة بكرا قط إلا عائشة. بقية الزوجات ثيبات، واحدة مات زوجها، واحدة وترك لها أولاد، والأخرى ارتد زوجها في الحبشة، وأبوها أبو سفيان لو تركها يخشى أن يضيق عليها فيكتب ويتزوجها، والأخرى قتل أبوها وزوجها بخيبر فيأخذها، وهي من ذرية هارون بن عمران، والثالثة والرابعة والخامسة وحدة حفصة يريد أن يجعل بينه وبين عمر قربة وقواصل على هذا الحال حتى يقولنا ويبلغنا، وقد نقلنا وبلغنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فالخير كل الخير في خلق وفي آداب، ولن يتأتى لك أيها الأخ أن تعرف شيئا من آدابه شيئا من خلقه إلا إذا قرأت عنه، إلا إذا قرأت عنه، فإذا لم تقرأ عنه كيف تتخلق بأخلاقه؟ نحن نرى أعداء الله تعالى يشيعون أخلاقهم ومثلهم وآدابهم في الصحافة، في المجلات، في الإعلام، في التلفاز، في الفيديو، حتى في لعب الأطفال. حلوى بريال، تأتي بالحلوى تخرجها تأكل، وإذا بالطفل يرى صورة صغيرة داخل الحلوى، هذه صورة موسيقار له شنبات وله والوعود والكمان عنده، الولد عندما يرى هذا ما معنى؟ معناه اتبعه. والله اتبعناهم من حيث ندري ولا ندري، أنت تريد أو لا تريد لا بد أن تقع. جلست مرة في الدار ودعوت أصغر أولادي، تعال يا فلان، أتى وإذا بي طليان، خلقة وضع الطليانين ولبس الطلاينة يتمثل في الولد، السروال إلى الركبة وفوق قليل، والقميص ضيق حتى يبدو بعض البطن وبعض السرة. سبحان الله، هذا ولد الحاج عمر بهذا الحال؟ أي بهذا الحال. تدري لما؟ السوق مليء بهذا وبأرخص الأثمان، البنطلون بخمسة ريال والقميص بخمسة ريال، ولو أردت أن أشتري له قميص وأخيطه بثلاثين أربعين ريال، الخياط بثلاثين ريال، القماش بثلاثين ريال، لكن شيء جاهز، بل يطوفون في الأسواق بهذا الجاهز. تشتري المرأة أو لا تشتري؟ تشتري، ولا يكلف في غسل، أما قميص طويل متى يغسل ومتى يكوى ومتى ومتى. نشتري هذه الأشياء. قلت لعل هذا في داري فقط، فلأنظر إلى بقية أولاد الجيران، وإذا بالماركة واحدة من حيث ندري ولا ندري. هذا هو الواقع، وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها ونعرف أن هناك سهام مصوبة على المسلمين حتى يزحزحوا عن اتباع صاحب هذا القبر. وقد ذكرت لكم ليلة البارحة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكتب إلى أمراء الأجناد لما فتحت بلاد الروم وبلاد فارس، يقول لهم يخبر الناس الجيش، يخبر الناس شوشنوا، اتزنوا، ارتدوا، احتفوا، انتعلوا، علموا أولادكم السباحة والرماية، لا انزوا على الخيل لا تغلبنكم فارس، يعني على مثلكم وأخلاقكم. البسوا الأردية تارة، البسوا الأزر تارة، امشوا حفاة تارة، منتعلين تارة، علموا أولادكم السباحة والرماية، انزوا على الخيل. كل هذه الأشياء ضرب عليها بالخط الأحمر، لا يوجد إلا مثال ولا يوجد إلا تشبه، بالنصارى وبالمجوس وبأعداء الله أجمعين. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه يريد أن يتكلم في هذا الباب على نماذج من أخلاق المصطفى الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، والذي قال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. صح عنه في الحديث أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. من أكمل المؤمنين إيمان؟ رسول الله، ولهذا كان أحسنهم خلقا. فنحن متى ما أردنا أن تحسن أخلاقنا وأن يكمل إيماننا فلنقتدي به ولنقرأ عنه. أنا أركز على قضية القراءة، القراءة، الوقوف على سيرة النبي. والله ما نعرف سيرة النبي يا جماعة، والله ما نعرف، ما نعرف إلا من الشيوخ. في ليالي معلومة سرادق، كهرباء، طبل، زمر، أناشيد، رقص، أكل، شرب. أما أنه كان إذا دخل الخلاء، خرج من الخلاء، اشترى، أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام يضع رأسه على الوساد: باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عباده. هذا مولد رسول الله. استيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. انتهى، نظر إلى السماء وقرأ الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الحاصل: إن اهتديت به دائما أنت مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، وإذا بعد عن الله وتوكل على غير الله وكله الله إلى من توكل إليه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري ومسلم، قال عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: ما خير رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، إلا أخذ أيسرهما. يحتاج بيان هذا؟ ما يحتاج. ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. دائما وأبدا يأخذ الأرفق الأيسر. ويكفينا قصة البارحة لما أسر الأسارة يوم بدر، استشار أبا بكر وعمر، عمر قال: هات لي أخي أنا أكتب، وأعطي علي عمه ليقتله وأخاه، وأعطي فلان كل قريب قريبة ليقتله. أنت يا أبا بكر: لا يا أخي، هذول أهل عشيرة. هذا قول أبي بكر: إنهم أهل عشيرة، خذ منهم مال نستفيد بهذا المال ويعودون. مال النبي إلى هذا الأرفق الأيسر صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. من خصاله: من انتقم لنفسه أبدا إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها. جاء أعرابي جلد له دين على رسول الله، فوضع رداء، أخذ رداء النبي ووضعه في عنق النبي وقال: يا محمد، إنكم بنو عبد المطلب قوم مطر، اعطني حقي. بعد ما أخذ الرداء ونفه على عنقه، وعمر قائم واقف. غضب عمر، أراد أن يضرب عنق هذا الكافر، هذا الأعرابي. الرسول أعطى الأعرابي الحق وقال لعمر: يا عمر، أنا كنت أولى بأن تأمرني بحسن القضاء. تقول لي: يا رسول الله أعطي حقه، وأن تأمره بحسن الاقتضاء. إذا أردت أن تقتضي حقك لا بالعنف والشدة، إنما بكلام طيب. هذا الموقف الذي كان ينبغي أن تقف. والكلام عسير ليس للنبي فقط بل بني عبد المطلب جميعا، إنكم قوم مطلب، اعطني حقي. وآخر جاء يطلب صدقة ويقول له اعطني من مال الله، ليس هو مال أبيك ولا جدك، ويسكت لأنه عرابي ما عنده إتكيت، ما يشوف غير جبال ووهاد وكذا وانتهى. ولهذا لا يؤاخذه رسول الله. جاء عرابي يمدح معاوية، ومعاوية بالشام قال له أنت كالكلب في كذا وكذا، وأنت كالقطط في كذا وكذا. هذا يمدح حتى يعطيه مال. معاوية أمر بأن يبقى بالشام ورأى المدنية والحضارة وكذا. بعد ذلك في يوم من الأيام قام ينشد عيون المها، عيون المها أسلوب جديد آخر، ليس بأسلوب كلاب وبساس وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه أبدا. لما ضربت عائشة بالإناء طعام أتي به ليأكل النبي، زينب طبخت جيدة في الطبخ، فلما دخل بالطعام ضربت يدها على الطعام وانكسر الإناء وانتثر الطعام. هيا لو كان الحاج عمر هذا، شوف كيف حاله. لكن الرسول قال لا، جمع الطعام أخذ الإناء، قال لزينة، قال لعائشة اسمع الأسلوب، طعام بطعام وإناء بإناء. هات لي أعظم شخصية تدعي أنها لائقة وأنها متعلمة ومتحضرة تقف مثل هذا الموقف. هذا الموقف الذي لا يقفه إلا من اشتباه الله تعالى واصطفاه وهو رسول الله، ولكن أخلاقه آدابه أعماله مثله. لا، هذه من القرون المتوسطة، لا تصلح للقرن العشرين. الذي يصلح للقرن العشرين أوضاعنا التي نحن عليها التي تزيدنا رجوع إلى وراء يوما فيوم. قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك من محارم الله فينتقم لله. رواه مسلم. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وقال عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أخرجه الإمام مسلم. وقال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجمل الناس وأشجع الناس. متفق عليه. وقال فليح عن هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. أخرجه البخاري. وقال الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وأنه كان يقول خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. وقال أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع أبا عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وقال شعبة عن قتادة سمعت عبد الله بن أبي عتبة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، متفق عليه. هذه الليلة كالمعتاد ليلة السيرة، والإمام مسلم رحمة الله والإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما تكلم على قصة أم معبد رضي الله تعالى عنها وأرضاها أفاض في بعض الصفات التي ذكرت في حديث أم معبد، وأكد تلك الصفات بأحاديث، لا داعي إلى الإطالة في هذا. بعد ذلك قال رحمه الله باب قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذا القول قول الله تعالى يصف فيه نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأنه على خلق عظيم. انظر أيها الأخ أولا من الواصف ثم من الموصوف. الواصف الله العليم الخبير الذي بيده أزمة الأمور، والموصوف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي اجتباه الله واصطفاه، اختاره الله تعالى وجعله نبيا ورسولا، لا نبي ولا رسول بعده، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. نبي ليس كالأنبياء قبله، الأنبياء قبله يبعثون إلى أقوام، وأما هذا النبي الكريم فبعثه الله جل وعلا إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اصطفاه الله تعالى والكوكب الأرض ومن على الكوكب الأرض على جهالة جهلاء وعلى ضلال عمياء، جميع الخلق إلا النزر القليل. هذا النزر القليل بقايا من بني إسرائيل الذين تمسكوا بالتوراة والإنجيل ولم يغيروهما ولم يحرفوهما، أما بقية الخلق فإنهم كانوا على ضلالة وكانوا على جهالة. العجم، العرب كانوا على دين إبراهيم الخليل أبي إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، مضت على العرب أزمان وأحقاب وهم على ديانة إبراهيم الخليل، وديانة إبراهيم الخليل كديانة جميع الأنبياء والمرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءوا من نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بدعوة الخلق إلى عبادة الخالق كلهم، يهود نصارى عرب. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، هذا معنى إلا الله. اجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله يعبد إلا الله. القضية واحدة، الرسالة واحدة، منذ باع خلق الله الخلق وبعث الله الرسل وأنزل الله الكتب، لا نبي ولا رسول يبعث إلا ويدعو قومه إلى أن يعبد الله ولا يعبد سواه. العرب من ضمنهم، شرفهم الله تعالى بجدهم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهؤلاء هم العرب المستعربة على دين إبراهيم قرون، إلى أن جاء ملك سيد عظيم يسمى عمرو بن لحي سيد بني خزاعة، تولى أمر الحرم، والعرب يقدسون الحرم ويقدسون الكعبة لأن الحرم به بيت الله. العرب جميعا أينما كانوا لا ينصاعون ولا يفضلون إلا أهل الحرم. كان الواحد من العرب إذا حج يأتي إلى مكة وعليه ثيابه، فيلتمس من أهل الحرم ثوبا ليزيل ملابسه، يقول أنا عصيت الله فيها، ويلتمس من أهل مكة ثوب ليلبس الثوب ويطوف به بيت الله، إذا وجد لبس، ما وجد طاف عاريا تقديسا لبيت الله. وهذا تقديس باطل، لأن الله تعالى قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلا يجوز الطواف بالبيت عاريا، ولا يجوز للمسلم أن يظهر أمام الخلق عاريا، الرجل من السرة إلى الركبة، المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في حال الصلاة فقط، شعرها عورة، نحرها عورة، كلها زينة، متاع، لحم على وضم، لحم على وضم. كما قال الشاعر العربي: لولا أميمة، لولا أميمة لم أجزع من العدم، ولم أجب في الليالي حالك الظلم، وزادني رغبة في العيش معرفتي أن اليتيمة يشكوها ذو الرحم. ابنتي هي التي تمنعني وتجعلني ممن يرغب في الحياة، لا أريد الموت، لأن هذه المرأة ابنتي لحم على وضم. الوضم بسطة الجزار، خشبة الجزار الذي يضع فيها اللحم، هذا يشتري وهذا يشتري وهذا يأخذ وهذا يأخذ. فالمرأة كذلك لحم على وضم، لا تتعرى لا في صلاة ولا غير صلاة. الرجل لا يتعرى لا في صلاة ولا في غير صلاة. وجاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أنه قال: إذا تغوط الرجلان فليتوارى، يعني ليستتر كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. أن يتعرى الرجل أمام الرجل أو يتحدث الرجل مع الرجل في بيت الخلاء، الله يمقت على ذلك. الشاهد كانوا على هذا الحال، حتى إن امرأة أتت لتطوف معتمرة التمست من اهل مكة ثوبا تلبس الثوب لتطوف به فلم تجد فطافت عارية، وقالت المرأة اليوم يبدو كله او بعضه وما عدا ذاك فلا احله، بعد اليوم ما يمكن لاحد يرى سوءتي، لكن اليوم تبدو كل عورتي او بعض عورتي، وما بعد هذا اليوم انا لا احله ولا يمكن لاحد ان يرى عورتي. كانوا على هذا الحال يقدسون اهل الحرم حتى تولى هذا الطائية، هذا الجبار، هذا الخبيث عمرو بن لحي رئيس خزاعة، تولى جاب الاقطار، ذهب الى بلاد الروم، وجد الروم يعبدون الاحجار والاصنام، اخذ احجار واصنام واتى بها الى مكة. وفي رواية ان الشيطان اتى الى عمرو بن لحي، وعمرو بن لحي رئيس خزاعة، فنادى الشيطان اذهب الى جدة، اذهب الى جدة بها اصنام معدة، فاخذ بقية الاصنام التي اخذها الطوفان ود والسواع ويغوث ويعوق ونسرا التي كانت في زمن نوح. على اي حال هذه رواية الله اعلم بصحتها، وانما الذي اريد ان اقرر انه من هذا اليوم العرب غيروا وبدلوا وصاروا يعبدون الاصنام، يعبدون الكواكب، يعبدون الملائكة، يعبدون الصالحين، يعبدون أشياء يفعلونها بأيديهم، أخشاب يصنعونها، أحجار ينقشونها فيعبدونها من دون الله كما عبد غير الله تعالى غيرهم. مضت مدة طويلة، الله تبارك وتعالى مقت جميع الخلق ونظر إلى الكوكب، هذا الكوكب الأرضي، فغضب الله على جميع الخلق إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب، فاصطفى الله هذا النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم ليبعث إلى الناس كافة، صنعه الله على يديه، يصح هذا التعبير، مجتبى، دار جبله الله، فطره الله على أحسن خلق وعلى أحسن خلق، ما شرب خمرا قط، ما زنى قط صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام في الجاهلية، بعد الإسلام محال، وقبل الإسلام الله تعالى اصطفاه اجتباه، ما سجد لصنم قط، ما عبد صنم قط، نفرا من ذلك. ولهذا قبل البعثة جعل الله تعالى له الإرهاء، ذهب إلى غار، إلى جبل حراء يعبد الله، بعدما تزوج خديجة بنت خويلد عبادته، ينظر في هذا الكون، هذا الكون لابد له خالق، العرب يعبدون الأصنام والأحجار الأوثان، هذه العبادة باطلة، الذي يستحق أن يعبد الذي رفع السماء بغير عمل، الذي خلق الخلق، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، هذه الأصنام 360 صنم المعلقة على الكعبة، هذه لا تستحق أن تعبد، ولهذا ما عبد الأصنام صلوات الله وسلامه عليه. في صغري شاب، الشباب شاب عاش في مكة، مكة تعتبر بلد حضارة، بلد مدنية، بلد رقي، ليست بادية، مكة من قديم الزمن وإلى يومنا هذا بلاد آمنة وادعة متقدمة، عاش سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه في هذا البلد، انظر في سيرته واقرأ أخباره. أنا أقول في الجاهلية لا في الإسلام لا تجد أنه شهد ناديا أبدا، حضر مرة حلف الحضور وقال لو دعيت إليه في الإسلام لأجب، أراد مرة أن يذهب إلى نادي ليلي، نادي للشباب، رقص وزمر وسامري وهم بذلك، وله صديق وكان يرعى الغنم، أخذ غنمه وقال لصديقه: هذه الليلة أريد أن أذهب إلى النادي أمر. وافق زميله على أن يحرس الغنم، فأتى إلى موضع النادي قبل أن يبعث قبل أن يرسل، ولما حضر ألقى الله عليه النوم فنام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر صلوات الله وسلامه عليه. هذه حادثة تذكر وتروى لكنه نام، وهذا قبل البعثة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما اختارته إلا بعد أن فحصت، ما عرضت نفسها عليه إلا بعدما جربت، أرسلته في تجارة إلى الشام مع مولاها ميسرة. ارفض الحمد، انظر إلى وضعي وحالي، اخبره، اعطني الأخبار. أتى فما استطاع أن يذكر شيء، وأريد أن أحكيها على قضية بدهية. هذه القضية إن النبي عليه الصلاة والسلام عادته العرب كلها على بكرة أبيها، لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله، اعتبروا أن هذا ذنب بأنه سفى أحلامهم، سفى أحلام آبائهم، عادوا ناصبوه العداء. قريش فعلوا ما فعل، بقية العرب قالوا دعوا محمدا وقريش، إن انتصروا عليه أراحونا، إن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا، لكن الغل والبغضاء والحقد والحسد والكراهية متمثلة. إذن الكل يكرهه إلا من شاء الله له الإيمان والهداية والتوفيق. العرب جميعها على بكرة أبيها التي كرهت المصطفى ما استطاعت أن تقدح في خلقه أو أن تتكلم في عرضه ولا بجملة مكذوبة، ما استطاع، إلا أنه ساحر، أنه كاهن، أنه كذاب فقط. لكن سنن سرق بالعكس، يضعون عنده الودايع وهم أعداء للداء وخصوم أشداء له، مع ذلك يأتون بالودايع يضعونها عنده، حتى إنه صلى الله عليه وسلم عام الهجرة لما أذن الله تعالى له أن يهاجر ما هاجر إلا بعدما أقام عليا رضي الله تعالى عنه على فراشه لكي يعيد الأمانات إلى أربابها وإلى أصحابها وهم أعداء للداء وخصوم له، مع ذلك يرد حقوقهم صلوات الله وسلامه عليه. فهو على خلق كريم، ويكفينا أن الذي وصفه بهذا الوصف ربه، قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك، إن حرف توكيد ونصب، وإنك إذا أردت أن تؤكد الأمر تأتي بلفظ التوكيد، وإن من حروف التوكيد والنصب، وإنك، إن حرف مصدري ونصب عند علماء اللغة، تاء اختصار اسم إن، وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. أقول مرة أخرى، هذا القول قول الله ليس بقول مخلوق. قد يثني علي على رجل مخلوق، أستاذه، زميله، والده، صديقه، يثني عليه اليوم، وإذا ما خالط ومضت أيام، أسبوع، عام، أعوام، لما لما يرى به من خلق مشين، القلوب تتقلب والأحوال تتغير، ولكن هذا المصطفى الذي قال الله تعالى لك: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى. وما استثنى الله تعالى دنيا، وإنما قال فهدى، هداه الله واصطفاه واجتباه، فهو على خلق نبي كريم، هو الذي يتأسى به وهو الذي يستحق أن يقتدى به، وغيره ليس في مقام. وأكرر لك أيها الأخ جملة أكررها بمناسبات، وأقول: ما من عظيم، ما من كريم، ما من عالم، ما من رئيس يريد أن تظهر أحواله الداخلية وأن ينقلها الناس عنه، متى ما دخل داره وأوصد عليه بابه لا يريد أن يراه أحد حتى ينقل أنه في البيت يفعل كذا وكذا، يأكل على هذا الحال ويخاطب أهله على هذا الحال ويعمل مع أولاده كذا، وإذا اختلى وأزال ثيابه عن وجلس ليرتاح يفعل كذا ويفعل كذا. لا، ليس كل مخلوق يود هذا، وإنما للإنسان حال. ربما أنك تريد أن تخفي بعض أمورك عن زوجك، لا تريد أن تراك زوجتك على وضع وعلى حال، فضلا عن أن يراك صديق أو جار أو زميل أو ما إلى ذلك، إلا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله في الداخل كحاله في الخارج، نقتدي به في جميع أفعاله التي يفعلها في المسجد، في الطريق، في البيت، في أي موضع، في السفر، في الحضر، كل ما رأيناه يفعله أو نقل لنا أنه فعله فهو قدوة لنا، كأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأفعالها أفعاله كلها قدوة، أقواله كلها قدوة، تقريراته كلها قدوة، لا نتوقف عن أي شيء طهر أو كفر من أفعال المصطفى إلا وندبنا أن نفعل هذا الفعل الذي فعله رسول الله. وقد حدثتكم بحديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما قال له يهودي من يهود المدينة: يا سلمان، إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، يعني نبيكم جعلكم في الصبيان، يعلمكم كيف تدخل الخلاء، إذا خرجت دخلت ماذا تفعل، إذا خرجت ماذا تفعل، إذا دخلت الخلاء أتستنجي بيمينك بشمالك، إذا دخلت تعتمد على اليمنى أو على اليسرى، إذا دخلت هل تغسل أو تستجمر بخبز بحصى بزجاج، يعني نبيكم جعلكم كأنكم لا تعلمون، نبيكم جعلكم كالصبيان. هذه مقالة اليهودي الغافل أو الحاقد، إما أن يكون حاقد أو أن يكون جاهلا غافل. أجابه سلمان بقوله: بلى، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بغائط أو بول، إذا أردنا أن نقضي الحاجة في الخلاء عند جماهير أهل العلم لا نستقبل الكعبة ولا بيت المقدس، ولكن نشرق أو نغرب، وهذا لأهل المدينة، ومن كان على حال أهل المدينة أراد أن يقضي الحاجة وهو في خلاء لا يأتي ويجلس ليقضي الحاجة ويستقبل القبلة بقبله أو دبره، هذا أدب أدبنا به الإسلام. ولكن شرقوا او غربوا. ونهانا ان نستجمر باقل من 3 احجار، ونهانا ان نستجمر او نستنجي باليمين، لا تغسل الغائط ولا البول باليمين، انما تغسل بالشمال. اليمين للطعام، اليمين للشراب، اليمين للمصافحة، اليمين للإعطاء، اليمين للأخذ، اليمين مكارم، وإنما الشمال هي لهذه الأشياء، للغائط، للبول وما إلى ذلك. هذا أثر مكتبنا به رسول الله، لا نستنجي باليمين، لا نستنجي بأقل من 3 أحجار، لا نستنجي برجيب أو عظم، لا نستنجي برجيع، الرجيع الروث، روث الدواب، دواب روثها لا نستنجي به ولا نستنجي بعظم. لما؟ لأن روث الدواب يجعله الله طعاما وعلفا لدواب الجن. العظم يعيد الله إليه اللحم حتى يكون للجن. العظم الذي سمينا الله عليه طعاما للجن، الروث، روث الدواب طعام لدوابه. هذا ما تقول يا يهودي الأبعد، علمنا كل شيء، علمنا حتى القراءة. ندخل، إذا دخلت الخلاء قبل أن تدخل، بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، من قل أعوذ بالله من الخبث والخبائث لا يضرك جان مريض، انتهى الأمر، لأنك تحصنت بالله، التجأت إلى الله. بسم الله، قبل أن تدخل، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الجن، شياطين الجن، الخبائث إناثها. فنتحصن بالله ونجلس ونقضي الحاجة ونسكت ولا نتكلم. يا فلان تعالى اعمل كذا وافعل كذا، وهو على بيت الخلاء. يا حاجة يا فلان يا كذا، لا، سكوت، لئلا تضطر الملائكة بالحضور للكتابة، لئلا تبدو عورتك. الملائكة تتأذى مما يتأذى فيه بنو آدم. صمت، سكوت كلي، حتى ينتهي، يغسل بالماء إن شاء، يستجمر بالحجارة إن شاء، يجمع بين الحجارة والماء إن شاء. 3 سنن، إما أن تكتفي بالماء، وإما أن تكتفي بالحجارة وترا، 3، 5، 7، حتى ينقى الموضع، أو تجمع بين الحجارة والماء. وقد ورد حديث صحيح أن الله أثنى على أهل قباء عندما قال الله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ذهب النبي إلى أهل قباء وقال النبي لأهل قباء: بني عوف، بني عمرو بن عوف، بني سالم بن عوف، إن الله يثني عليكم. قالوا: يا رسول الله، إنا نتبع الحجار الماء، نحن أولا نستجمل بالحجارة وبعد ذلك نأتي بالماء. فأثنى الله تعالى عليهم لذلك، إن صح الخبر ولم يصح. على كل حال، استجمر أو استنجى، يريد أن يخرج، هناك أدب عندما يخرج، يقف يهدم قبل الخروج، وإذا خرج وانتهى قال: غفرانك. إيش معناك غفرانك؟ كلمة واحدة، غفرانك، يعلمنا رسول الله أن نقولها. ما معناها؟ ما مردودها؟ ما مفعولها؟ أنت تعترف بضعفك وعجزك. الله تعالى هيأ لنا هذا الطعام وهيأ لنا هذا الشراب، أكلنا وشربنا هنيئا مريئا، تذوقنا الطعام، هذا حامض، هذا مزد، هذا مالح، هذا حليب، هذا من الذي هيأ هذا؟ الله. لا إله إلا هو. أياه لك سائغ كلتا أمدك بنهرين جاريين، نهران جاريان تحت اللسان لا يتوقفان أبدا من يوم خلق إلى أن يموت المرء. هذان النهران غزيران تخرجان الماء. والله هذا يشهي كيلو تفاح، أخذ التفاحة وضعها في فمي وإذا بالماء يأتي ويعم ويغمر هذا الطعام حتى تنفرج. الماء الذي يخرج من تحت النهرين الجاريين تلع قطعة جبن كبيرة وضعها في فمي، جاء الماء وغمرها ودفعها من هذا العنقود الضيق. لو وقفت اعترضت يمنى ويسرى ليس هناك ما يدفعها، فهيأ الله هذا الماء ليدفعها. لا نستطيع أن نثني على الله، لا نستطيع أن نشكر الله حق شكره. ولهذا متى ما خرجنا من الخلاء غفرانك، لا تؤاخذنا يا رب إننا عاجزون عن أن نوفي الله تعالى شكر نعمه. ولهذا نعترف بالتقصير والعجز ونقول غفرانك، كما كان النبي يقول غفرانك صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى أنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، أذى الغائط والبول، البول سم زعاف، لو بقي في المرء فتت المثانة، ابتلى الجسد ببلاء عظيم شديد، فهيأ الله السبيل ليخرج هذا الفائض الخربان الفاسد الغايب. لو حبسه الله تعالى في العبد، هاتوا سنمكي وخروع وحبوب وهاتوا حقنة شرجية، ما نفعت ما نفعت، يلا بتذكر الى فرنسا والى امريكا. ما دام هذا قد حبس، انا اريد ان يذهب بتفرغ، واذا به يخرج ذليل من دون ان تحسب له حساب، ذلله الله ويسره. ولهذا اعلم الناس بربه اذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. مرة سلطان على رجل صالح قال: عظني، أنا أريد منك موعظة. قال: الموعظة هاتوا كأس ماء. أتي بكأس ماء. قال: لو احتجت الى هذا الكاس الماء اتشتريه؟ قال: نعم. ولو بنصف ملكك؟ قال: نعم. ان شربت وحبس فيك الابعد اتصرفه؟ نعم. ولو بنصف ملكك؟ قال: نعم. قال: اذا ملكك إيه هذا؟ نصفه في شربه ونصفه في ذهاب. نحن ملوك الآن، تشرب يخرج، والله لا تدري. الله هيأه لك، يريد منك أن تدل له، أن تقوم بشكره، أن تلزم طاعته، أن تبتعد عما نهاك عنه. إن شكرته زادك، إن تقربت إليه شبر تقرب إليك باع، إن تقربت إليه باعا تقرب إليك ذراع، إن أتيت وتمشي أتى إليك هرولة، إن دعوت أجابك، إن لم تدعوك غضب عليك: لما لا تدعوني؟ لما لا تدعوني؟ ولهذا قال القائل: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أضرب لك مثل، اشتريت قلاب حصى ناعم أريد أن أفرشه أمام الدار، جيء بالقلاب أمام الدار بكم؟ 200 ريال سعودي. جاني جار عزيز، يا فلان هذا القلاب لك؟ نعم. من فضلك أريد 5 اليوم. تفضل أنت جاري، حياك الله، خذ. أخذ، رجع غدا، من فضلك 5. تفضل لا بأس، لكن ليست كالأولى. أخذ، اليوم الثالث يا فلان 5. الثالث ما أتكلم، يعني بكيفك، تريد أن تذهب تأخذ خذ، ما رد بكيفك، لكن القلب لا يريد. أخذ، اليوم الرابع يا فلان أريد 5. يعني إن وقفت موقف طيب أقول انظروا إلى هذا الأحمر، يا أخي اشترينا الدلاب وانتهى الأمر، كل يوم 5 5، لكن اسأل الله ما تشاء، والله لا يغضب. لا إله إلا هو، وخلقك يريد منك أن تذل له، ولكن قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. استمع إلى هذا التعبير الدقيق، ثم السبيل يسره. السبيل لا حاجة إلى أن أتكلم عليه، السبيل سبيل البول من الأب والأم، لأننا خلقنا منه. خرج من السبيل شهوة، ووقع في السبيل شهوة، وذلل الله جل وعلا الخروج، شهوة من الأب وشهوة من الأم، استقر في الرحم ما شاء الله أن يستقر، وخلق الجنين وكبر، بلغ 9 شهور يريد الخروج، يضطرب الولد، يضطرب في الشهر السادس، الولد يضطرب في الشهر السادس، يريد أن يفتت الأشياء ويخرج. ولهذا في الشهر السادس المرأة يعتريها الأعراض، أعراض الولادة. فإذا اضطرب وكان قوي وخرج عاش، يعيش في الشهر السادس، هذا تقدير الله. اضطرب أراد الخروج ما خرج، جلس قوي، ما أصابه ضعف، يجلس السادس السابع الثامن التاسع يخرج، أو يجلس أكثر من 9 يخرج. لكن إذا اضطرب في الشهر السابع وضعف ومرض وخرج في الشهر الثامن، غالبا لا يعيش. إذا اضطرب خرج، يخرج منين؟ فمن الأم؟ من أنف الأم؟ لا، من السبيل بالألف واللام العهدية، يعني من الطريق المعروف. والله لولا أن الله ذلل، ولولا أن الله سهل، ولو أن الأم قبضت على نفسها من شدة الألم بعدما خرج الرأس، عند ذلك تخنق هذه العظمة الصغيرة فيموت ويحزن. ثم السبيل يسر، ثم أماته فأخبره، ثم إذا شاء انشر، كلا لما يقض ما أمره. الدنيا هي التي ملأت قلبه، أنا أريد أبني وأريد أفعل وأريد 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 وأريد، وشيء طويل وعريض، أريد أن أكون أفضل الخلق، أريد أن أكون أعظم الناس، أريد كذا. لكن ما قال قائل أنا أريد أن أذل لله، أنا أريد أن أخضع لله، أنا أريد أن أستقيم على أمر الله، أنا أريد أن أكون ذكارا شكارا لله تعالى. قليل من يفعل هذا. أنا أريد أن أكون صوام، أريد أن أكون قوام، أريد وأريد 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 الأمر الذي يبنيني من الله تبارك وتعالى. ولكن الدنيا هي التي ملأت القلوب. ساقني إلى هذا الكلام أن الله أثنى على رسوله وأمرنا جل وعلا بأن نجعل هذا الرسول قدوتنا في كل شيء، في كل شيء صغير كبير. لا يقال نتأسى به في أمور وأمور أخرى لا، لأننا في القرن العشرين،